الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصورة السادسة، ترتبط بما لو اشترط الواقف البيع، واشتراط الواقف للبيع يأتي على أنحاء. طارة يشترط البيع عند الحاجة، وأخرى يشترط البيع عند المصلحة، واشتراط البيع عند المصلحة قد يكون لمصلحة البطن الموجود، وقد يكون لمصلحة جميع البطون، وقد يكون اشتراط البيع لمصلحة خاصة قد لا ترجع إلى البطون أصلا. العلامة رحمة الله عليه باعتبار أنه الفاصل بين القدماء ومدرسة الشيخ الطوسي وبين المتأخرين قد تناول هذه المسألة في كتبه، لكن كلماته مختلفة في ذلك. ففي بعض كتبه أجاز، وفي بعض كتبه استشكل، وهكذا الحال في جملة من الكلمات التي تأخرت عن العلامة، فالبعض جوز والبعض منع. وهذه الكلمات نقرأها عند التطبيق. أما رأي الماتن رحمة الله عليه في المسألة، فيرى أنه يوجد عمومان يجوزان البيع. العموم الأول الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. تقريب الاستدلال بهذا العموم أن الواقف بحسب الفرض وقف مع شرط، فلا بد أن يكون كذلك فينفذ الشرط، ومقتضى نفوذ الشرط جواز البيع. واضح الكلام؟ هذا هو الدليل أو العموم الأول. العموم الثاني تلك الروايات المستفيضة بل المتواترة القائلة المؤمنون عند شروطهم، حيث دلت على نفوذ شرط المؤمن. قد يناقش في كلا العمومين، بدعوى أن هذا الشرط مناف لمقتضى الوقف وسوف يأتي إن شاء الله في بحث الشروط اشتراط ثمانية شروط فيها في الشروط منها أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد والمشروط فالوقف يعني التحبيس ومقتضى الشرط يعني فك التحبيس لأنك بالبيع بالبيع تملك الوقف لمالك شخصي فإذا الشرط ينافي مقتضى الوقف فلا يشمله المؤمنون عند شروطهم لأن قلنا نفوذ الشرط لابد من توفر شروط ثمانية في واحد منها أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد أو الإيقاع الذي كان الشرط شرطا فيه واضح هذا الكلام وكذلك الحال في العموم الأول العموم الأول لا يشمل الشيء الباطل في حد ذاته يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأنه فرق بين مخالفة الشرط لمقتضى العقد ومخالفة الشرط لإطلاق العقد فمثلا لو اشترطت الزوجة في عقد الزواج أن لا تحل له هذا الشرط مخالف لأي شيء لمقتضى العقد أما لو اشترطت عليه أن لا يطأها في النهار هذا الشرط مخالف لأي شيء لإطلاق العقد إذن فرق بين أن نقول الشرط ماذا مخالف لمقتضى العقد وبين أن نقول مخالف لإطلاق العقد فيما نحن فيه هذا الشرط يخالف إطلاق الوقف والشاهد على ذلك ما تقدم في بحثنا مع صاحب الجواهر من أن البيع من أن جواز البيع يجتمع مع الوقف عند طرو مسوغات البيع لما عرفت ردا على صاحب الجواهر من أن جواز البيع لا يبطل الوقف الذي يبطله البيع لا الجواز فالوقف يكون وقفا يجوز بيعه فإذا بيع خرج عن الوقف فلو كان جواز البيع يتنافى مع مقتضى الوقف لما اجتمع الوقف مع جواز البيع واضح الشاهد؟ ولو تنزلنا وقلنا بأن جواز البيع ينافي مقتضى الوقف فنقول لازم هذه المنافات أن نلزم البائع وهو البطن الموجود بالفعل بأن يبدل الثمن إلى وقف جديد، لا أن نمنع البيع مطلقا. واضح الكلام؟ يعني الآن حصلت حاجة أو حصل شرط، فنقول حينئذ أنه يبيع ولكن الثمن لا يأكله حتى يتنافى مع الوقف، بل يشتري بهذا الثمن وقفا بديلا عن ذاك الوقف، يكون لجميع البطون. والتبديل بوقف آخر يجعل ينفي المنافات بين البيع وبين مفهوم الوقف، إذ أن مفهوم الوقف هو الحبس كما تقدم، ومعنى كون العين محبوسة أن تكون محبوسة عن تصرف بعض طبقات الملاك على نحو الملك المطلق، وحبس شخص لوقف لازم لإطلاقه وتجرده عن مسوغات الإبدال. أما إذا وجد مسوغ للإبدال كالحاجة الجديدة أو الخراب أو الاشتراط في متن العقد، فالحبس لا ينافي حينئذ التبديل. واضح الفكرة اللي أرادها الشيخ؟ ثم بعد ذلك ينقل لنا الرواية في الكافي عن صورة وقف أمير المؤمنين عليه السلام لعين ينبع، ظاهر هذه الرواية كما سوف نتلوها جواز أن يشترط الواقف في الوقف البيع للبطن الموجود فضلا عن بيع جميع البطون. وسند رواية الكافي صحيح، لكن تأويل الرواية مشكل والعمل بمضمونها أشكل، وسوف نوضح ذلك. وبهذا تم الكلام في أي صورة؟ السادسة. نقرأ. يقول: الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة. قلنا اشتراط الوقف البيع على أنحاء، مرة أن يشترط أن يبيع عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة، مرة إذا كان فيه مصلحة للبطن الموجود فقط أو لا مصلحة لجميع البطون أو لا عند مصلحة خاصة ولو كانت ترجع إلى الواقف ليس إلى البطون، على حسب ما يشترط أو يشترطه. فقد اختلف كلمات العلامة ومن تأخر عنه في ذلك، فقال العلامة في الإرشاد: ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر، مثل ماذا حصول الضرر؟ كالخراج والمؤن من قبل الظالم، فرض الظالم ضرائب على الأرض الموقوفة أو على هذا البستان الموقوف، بحيث صارت الضرائب ماذا؟ تحصل تمام غلة البستان، صار في ضرر، فحينئذ يبيعونها ويشترون به شيء ليفروا من دفع هذه الضريبة. وشراء غيره بثمنه فالوجه الجواز انتهى. هذا كلامه في الإرشاد. وفي القواعد: ولو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه. هذا يحصل كثيرا عندنا في لبنان في فترة من الفترات. تعرفون لبنان مشهور بالفواكه، فبعض بساتين الفاكهة رخصت الفاكهة، بعض بساتين الفاكهة صار إذا تأتي بعمال ليقطفوا الفاكهة فتكون الكلفة أكثر من قيمة الفاكهة، فصار بعض أصحاب البساتين ماذا يفعلون؟ لأن بالنتيجة الشجر إذا لم تقطفه في أوانه يفسد الشجر، فصار يأتون بعمال يقولون أجرتكم هذه الفاكهة، يقطفون الفاكهة ويأخذونها، يعني صاحب البستان لا يحصل له شيء. فلو فرضنا أن بستانا كان وقفا وصار هكذا، فالبيع أفضل، فيباع ليشترى به شيء آخر. وفي القواعد: ولو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه، ففي صحة الشرط إشكال. خب، ما أنشأ الإشكال؟ ظاهر أن الروايات التي دلت على أن البيع، أن الوقف لا يباع، ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر. مع بطلان ماذا؟ إذا بطل الشرط هل يبطل المشروط؟ سوف يأتي في بحث الشروط أن المسألة خلافية. بعض يقول إذا بطل الشرط يبطل الشرط فقط، أما المشروط يبقى مطلقا. البعض يقول لا، إذا بقي المشروط وبطل الشرط هذا خلاف نظرية العقود تابعة للقصود، في بحث مفصل في هذه المسألة، هذا تردد العلامة في هذه المسألة. وذكر في الإيضاح في وجه الجواز رواية جعفر بن حنان المتقدمة، قال: فإذا جاز بغير شرط فمع الشرط يكون أولى. وفي وجه المنع قال: أن الوقف للتأبيد والبيع ينافي التأبيد. قال: والأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحالين. هذا ولد العلامة. وقال الشهيد في الدروس: ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز. ويظهر منه أن للشرط تأثيرا، وأنه يحتمل المنع من دون الشرط والتجويز معه. ليش؟ لأنه قال أولى بالجواز، يعني الذي القدر المتيقن من الجواز ما هو؟ مع الشرط، أما بدونه يوجد وجه للمنع. واضح الكلام؟ وعن المحقق الكركي أنه قال: التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة، لأنه شرط مؤكد لي، لأنك إذا كان من دون شرط في حالة الخراب أو الفتنة أو الضرر يجوز بيعه، فالشرط يأتي يؤكد ذلك، وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف، لأنه مقيد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع، وما لا فلا. يعني الشرط الذي لا يكون من قبيل الموارد التي يجوز البيع لأجلها فلا، يعني لا يجوز الشرط. للمنافات مع التأبيد، فلا يصح حينئذ حبسا، لأن اشتراط شراء شيء بثمنه يكون وقفا مناف لذلك لاقتضاء البيع، الخروج عن الملك والوقف يقتضي الحبس، فلا يكون وقفا ولا حبسا، انتهى. أقول يمكن أن يقال يوجد عمومان. العموم الأول بعد التمسك في الجواز بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها والمؤمنون عند شروطهم بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف، فلعله مناف لماذا؟ لإطلاقه. ولذا يجتمع الشاهد على أنه لا ينافي مقتضى الوقف، يجتمعان. بحسب تشوف المضمون، مثل المثال اللي ذكرناه، مقتضى العقد حلية الزوج والزوجة، وليس مقتضى العقد أن لا يطأها في بعض الأحيان. التفتنا، لابد أن نبحث عن ماذا يقتضي العقد. عقد البيع مقتضاه انتقال الملك، فلو قلت بعتك بشرط أن لا تملك، هذا ينافي مقتضى العقد. التفتنا. فإن التحقيق كما عرفت سابقا أن جواز البيع لا يبطل الوقف، بل هو وقف يجوز بيعه، فإذا بيع خرج عن كونه وقفا خلافا لصاحب الجواهر كما تقدم. ثم إنه لو سلم المنافات بين جواز البيع وبين الوقف، فإنما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه، أما تبديله بوقف آخر فلا تنافي بينه وبين مفهوم الوقف. فمعنى كونه حبسا كونه محبوسا من أن يتصرف فيه بعض طبقات الملاك على نحو الملك المطلق. وأما حبس شخص الوقف فهو لازم لإطلاقه وتجرده عن مسوغات الإبدال. مسوغات الإبدال مرة تكون شرعية ومرة تحصل بالشرط. شرعية كانت كخوف الخراب أو بجعل الواقف كالاشتراط في متن العقد، فتأمل. ثم إنه روي صحيحا في الكافي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في كيفية وقفه مال وقف ماله في عين ينبع، وفيه فإن أراد، يعني الحسن عليه السلام، لأنه وقف لهم وجعل الإمام الحسن عليه السلام وصيا على الوقف، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله سري الملك. طب في بعض النسخ شري الملك، والمقصود من ذلك أنه نفيس الملك. نفيس الملك يراد من ذلك أنه يصبح كالملك النفيس الذي يحتفظ به الإنسان، يعني لا يبيعه. إن شاء، يعني كأنه يريد أن يقول إن شاء باعه وإن شاء لا يبيع. وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها فليبيعها إن شاء، ولا حرج عليه فيه، فإن باعها فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، وأنه يضعه فيهم حيث يراه الله. ثم قال وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدث، فإن الآخر منهما ينظر في بني علي، إلى أن قال فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا المال على أصوله وينفق الثمر حيث أمره بها به في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد، لا يباع شيء منه ولا يوهب ولا يورث إلى آخره. يقول ظاهر هذه الرواية ماذا؟ جواز اشتراط البيع. ليش؟ لأنه هو قال له، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال ليقضي به الدين فليفعل. فإذا ظاهرها ماذا؟ جواز اشتراط البيع في الوقف لنفس البطن الموجود وهو الإمام الحسن، فضلا عن إذا الكل أرادوا أن يبيعوا وصرف ثمنه فيما ينتفعون به والسند صحيح. التأويل مشكل لأن صريح العبارة بالجواز، والعمل أشكل ناشئ من أن هذه الصحيحة من جهة في صدرها ظاهرة في الاختصاص بالإمام الحسن والحسين عليهما السلام، لأنه في الختام ماذا قال؟ في الختام قال لا يباع شيء منه ولا يوهب ولا يورث، فالعمل بها والتعدية إلى الجميع يقول والعمل أشكال. وبهذا تم الكلام في الصورة السادسة. الصورة السابعة أن يؤدي البقاء إلى الخراب علما أو ظنا، وهذا ما يعبر عنه بخوف الخراب. والفرق بين هذه الصورة والصور الأوائل في الخراب أنه في الصور الأوائل حصل الخراب، في هذه الصورة ماذا؟ خاف أن يؤدي البقاء إلى الخراب. مثلا دار موقوفة أو بستان، وجاءت أنباء أنه هناك جراد يأتي إلى المنطقة، فخراب فعلي ما موجود لكنه ظن أو علم بالخراب، فهل يجوز له أن يبيع أم لا؟ التأدية إلى الخراب له مناشئ متعددة. طارة يكون لأجل الفتنة بين أرباب الوقف، وثالثة قد يكون لأجل، وثانية قد يكون لأجل عوامل طبيعية مثل الجفاف وما شاكل ذلك، الأمراض التي تصيب الأشجار وما شاكل ذلك. هذا الخراب المظنون أو المعلوم الحصول طارة على تقدير حصوله يؤدي إلى سقوطه الوقف عن الانتفاع به نفعا معتدا، وأخرى يؤدي إلى نقص في المنفعة. ملتفت جيدا؟ مثل الخراب الفعلي، ذكرتم الصور الأولى، الخراب الفعلي أيضا مرة يؤدي إلى عدم الانتفاع به منفعة معتدة، وأخرى لا، يؤدي إلى تقليل النفع. مثلا كان ينتج 10,000 الآن ينتج 500، والخمسمائة معتد بها. وثالثة يفرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كالانتفاع السابق أو أزيد، شوف الآن في قم، إذا عندك بستان البلدية تمنع من قطع الأشجار، لذا بعض أصحاب البساتين ماذا يفعلون؟ نفعهم من هذا البستان، بستان رمان الآن قريب في أطراف قم، يوجد بساتين رمان. بستان رمان كم ينتج لك؟ الآن في شارع سمية الذي من هذه الجهة، هذه الجهة كلها عمران، هذه الجهة كلها بساتين، كم ينتج هذا البستان؟ الآن لو قطعت الأشجار وبنيت بناء عمارة تنتج أكثر من البستان بمراتب، لكن بما أنه يمنع قطع الأشجار فماذا يفعلون؟ يتركون الأشجار إلى أن تيبس، لا يهتمون بها، عندما تيبس ويموت يأتون ويقطعونه ويبنون بناية، أكثر البنايات التي حصلت من هذا الباب. فلنفترض أنه لا، هذا الخراب المتوقع الحصول لو حصل ننتفع أكثر، هذه صورة أخرى من الصور، واضح الفكرة؟ كيفما كان الماتن رحمة الله عليه ذكر أنه لا يجوز البيع إلا على ما استظهره بعض ممن تقدم كلامه سابقا من أن تغير عنوان الوقف يسوغ البيع، فقد تقدمت المناقشة في ذلك فلتراجع هناك. المهم يقول الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه، إما يؤدي إلى الخراب على نحو الجزم أو على نحو الظن، وهو المعبر عنه بخوف الخراب في كثير من العبائر المتقدمة. والأداء إلى الخراب قد يكون لوقوع الاختلاف بين أربابه، للخلف بين أربابه. كيف يؤدي الخلف إلى الخراب؟ نفترض الآن الأولاد اختلفوا، فبما أنهم اختلفوا بعد منعوا بعضهم من أن يأتوا إلى البستان، فهذه الأشجار لا يوجد أحد يعتني بها، يؤدي إلى موتها. قد يكون للخلف بين أربابه، وقد يكون لا له، لسبع عوامل طبيعية. والخراب المعلوم أو المخوف قد يكون على حد يوجب السقوط من الانتفاع نفعا معتدا به، وقد يكون على وجه نقص المنفعة. صورة ثالثة، وأما إذا فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه السابق أو أزيد كما ذكرت في المثال، فلا يجوز بيعه إلا على ما استظهره بعض ممن تقدم كلامه سابقا من أن تغير عنوان الوقف يسوغ بيعه، وقد عرفت ضعفه، وقد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب ولو لغير الاختلاف، ويفهم من بعض العبائر الأخرى تقييدهم جواز البيع بماذا؟ بالاختلاف. العبائر مختلفة في ذلك، صار المسألة واضحة، المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا يجوز البيع. الصورة الثامنة تأتي.